الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن بلا ريب عما قريب ذاهبون، ذاهبون إلى دار فيها المستقر، وهناك لئن طلب الرجل أن يعمل فلا عمل، وإن طلب الرجل أن يعتذر ويستقيل فلا عذر ولا إقالة، غير أننا في هذه الدار نستطيع أن نعتذر وأن نتوب وأن نستقيل وأن نجد ونجتهد في الأعمال الصالحات. فتعالوا يا أيها الإخوة قبل أن يفجأنا الموت، تعالوا من كان منا مرتكبا لحرام أن يعتذر ويستقيل ويترك الحرام ليعود إلى درب الحلال، ومن كان منا مقصرا في فرائضه فليجد الاجتهاد وليجد السير في العمل الصالح، ومن كان منا على خير فليحمد الله وليزدد إحسانا. إنه من يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا المقفي صلى الله عليه وسلم. المقفي لها معنيان: المقفي هو الذي يتبع الآخرين، معناها أنه يتبع رسل ربه، والمقفي هو الذي يذهب ولا يأتي أحد بعده، في إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فإذا ذهب فلا نبوة بعده. أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. أيها الإخوة الكرام، بمناسبة شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأجعل الخطبة في هذا الشهر الحبيب بعنوان أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، أكرر فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذكر الحبيب ترويحاً لأفئدة المحبين، وترياقا لآلام البعاد، ورضا لرب العالمين، ولأن في ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم غيثان يروي القلوب التي كوتها نيران الحب، وماء يبرد أكبادا أحرقتها لواعج الشوق. ورحم الله ابن الفارض حين قال: أدر ذكر من أهوى. المحب بيحب أنه ذكر حبيبه يذكر، بيحب قصص عمن يحب أن تذكر أمامه، أخبارا تذكر أمامه عن حبيبه. ابن الفارض سيد العاشقين كان يقول: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي، ليشهد سمعي من أحب وإن نأى، بطيف ملام لا بطيف منامي، ولي ذكره يحلو على كل صيغة، ولو مزجوه عذلي بخصامي، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. فالحديث في شهر ربيع كله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سأجعل خطبة اليوم، وهي الأولى في هذه المجموعة، 30 حديثا أسردها عليكم سردا، فيها وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها، غير أني اخترت هذه الأحاديث 30 يسمح بها الوقت. قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، رأيته في حلة حمراء، لم أر قط شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. هكذا قال سيدنا البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني أبيض مشرب بالحمرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تكفأ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بهمة، يمشي بإقبال على مسعاه. إذا مشى تكفأ، ما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون صلى الله عليه وسلم. كله أدب، كله لطف، كله جمال، ما بيحرجك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشق عليك. إذا أمرهم، أمر المسلمين، أمرهم من الأعمال بما يطيقون. كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مندفع للإسلام، والحب يحمله والشوق يطير به، فلما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أبايعك على السمع والطاعة، شو بتقول؟ حاضر، أنا ملتزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رؤوف الرحيم يقول: قل فيما استطعت. أبايعك على السمع والطاعة، يقول: قل فيما استطعت. إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. لذلك يسن بعد دفن الميت أن نبقى واقفين عند القبر، نستغفر لهذا الميت، ندعو لهذا الميت، لأنه في تلك الساعة عند انصرافنا يسأل. ومن هنا جعل بعض الناس يقرؤون سورة ياسين ليملأوا فيها الوقت، أو يهللون، والكمال في أن تدعو له بالتثبيت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني يوهم الأعداء بأنه ماض باتجاه ويمضي باتجاه آخر. يوهم الأعداء بأن له مشروعا ثم هو يمضي نحو مشروع آخر يوري، وهذا من فطنته صلى الله عليه وسلم ومن حسن قيادته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ليعلن للناس أن الصوم قد انتهى، لذلك يصلي الفجر مباشرة. هو امبارح كان صائم صلى الله عليه وسلم، ما فيش أكل، لكن اليوم إذا صلى فجر يوم الفطر مباشرة أكل تمرات، ولا يغدو إلى صلاة العيد حتى يأكل تمرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة. لما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر يسكت، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هناك سكتة. سألت إحدى الصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء التوجه. غير أن الإخوة المالكية لا يأخذون بهذا الحديث لأدلة أخرى، مباشرة بعد التكبير إذا كنتم بالحرم المدني، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا هناك، إذا كبر الإمام الله أكبر مباشرة يبدأ بالسورة الحمد لله رب العالمين، أنت تقول ما لحقت اقرأ دعاء التوجه، لأن المالكية ما عندهم هذه السكتة، لكن جمهور العلماء عندهم هذا السكوت بين التكبير والقراءة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، رواه البخاري. في حديث للبخاري يصلي في الليل 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، 8 ركع قيام الليل و3 ركع الوتر صاروا 11، وعد بعضهم ركعتين سنة الفجر لأنه كان يصليها في بيته، هدون 2 صاروا 13. وفي شرح لهذا الحديث بأنه كان يصلي 13 ركعة، ثم إنه صار يصلي 11 ركعة. بس قيام الليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة وهم البلاد وهم العباد، وعنده ما عنده، ثم هو يصلي كل يوم كل يوم كل يوم 8 ركعات من قيام الليل، وثلاثة وتر صاروا 11. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني مو عند الغياب غياب الشمس، دخلنا في وقت الكراهة، ولا عند اصفرار الشمس، لساتها الشمس قوية، يعني في أول وقت العصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب عليه، أحيانا لا يعيد الكلمة، لكن إذا أراد أن يحفظ المستمعون كلمته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتحفظ عنه أو لتعقل عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها، فإذا أهديتم اليوم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما سيثيبكم على هذه الهدية. نحن إن شاء الله يا أخوان في يوم الاثنين وقت الدرس، درس الاثنين عند صلاة العشاء، سيكون هناك مجلس سنجعله كله صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غير أننا طلبنا من الإخوة والأخوات الذين سيقدمون كل منهم أن يأتي ومعه هدية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتوافقنا أن تكون الهدية 4000 مرة صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل واحد فينا، وإلا فهناك منا من هو مجتهد أكثر بكثير ويحمل من الهدايا ما يحمل. على كل، أيما هدية حملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبلها منك، ولو كان الواحد مقصرا، ولو كان الواحد فيه جفاء، ولو كان الواحد فيه أخطاء، النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل هديتك وسيثيبك عليها إن شاء الله تعالى. فأنتم مدعوون جميعا، أنتم ومن يلوذ بكم من أهل وأرحم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر صلى الله عليه وسلم ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، فيقضي له الحاجة صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، العشر الأخير من رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني ينظف فمه بالسواك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم قال كان يرى النور يخرج من بين ثنيتيه صلى الله عليه وسلم، أسنانه كأنها خرزات نظم يتحدرن صلى الله عليه وسلم، كله كمال، كله نظافة، كله رقي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الحياء خلق هذا الدين. أرأيت إلى العروس عندما تزف إلى زوجها؟ أرأيت إلى حيائها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، إذا طلبت إليه شيئا لا يردك إلا به، يستحي منك صلى الله عليه وسلم، أو بميسور من القول، يعني ما بيستطيع يعطيك، يعطيك ميسور القول. مرة واحد من الصحابة أهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباءة فلبسها لأول مرة صلى الله عليه وسلم، ثم خرج بها إلى المسجد، فقال له أحد الرجال يا رسول الله أكسنيها، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للرجل. أشد حياء صلى الله عليه وسلم من العذراء في خدرها، ما في كلام نابي ولا في كلام جارح ولا في نظرة يستخف بها الآخرين ولا يزدري بها الآخرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين، لم أرى بعده شبها له، هكذا قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني لا هو بالطويل البائن ولا هو بالقصير الشديد القصر، ربعة بين الرجال، وسط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، ما بيحب، لا يطيل علينا، ويوم يحدثهم يوم لا يحدثهم حتى ما يمل القوم صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، سنة، لو متوضي أعد وضوءك، سنة، يتوضأ عند كل صلاة صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، لما يتوضأ يبدأ بإيده اليمين، وفي ترجله إذا ترجل، لما يمشط شعره صلى الله عليه وسلم يهذبه يبدأ بجانبه اليمين، وفي انتعاله إذا انتعل، إذا لبس حذاءه صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، ويحب التيمم في جميع أموره صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، إذا شيء الله عز وجل ما أمره به، وجد أهل الكتاب يصومون يوم عاشوراء فصام وقال نحن أحق بالصيام منه، أرسل ليش تصومون؟ قال هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، ترك الجزع وجاء صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الخشبي، فحن الجذع، بكي، صار يبكي الجزع هناك، صار يبكي. قال فأتاه صلى الله عليه وسلم فمسح بيده عليه، في رواية فنزل إليه فاحتضنه صلى الله عليه وسلم وساره بشيء، وشوشه، في حكي صار بين الجزع بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس بده يكون في حب، حتى يصير في حكي وفي حديث بده يكون في حب. في رواية الترمذي فأتاه فالتزمه فسكن، هدأ هذا الجزع. لهذا الحديث أيها الإخوة وهذا الجزع قصة ذكرها القاضي عياض في كتابه الشفاء، في كتاب للقاضي عياض وهو من المغرب، اسمه كتاب الشفاء في حقوق المصطفى. هذا الكتاب قال عنه العلماء: لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا عليه. قال القاضي عياض في قصة هذا الجزع، قال: حديث أنين الجذع هو في نفسه مشهور منتشر. هذا الحديث الذي قرأته عليكم من صحيح البخاري، أصله في البخاري. القاضي عياض يقول: حديث أنين الجزع هو في نفسه مشهور منتشر، والخبر به متواتر، قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 12. طبعا لأن الصحابة كانوا قاعدين سمعوا بكاء هذا الجزع، منهم أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعد القاضي عياض غيرهم، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث. قال الترمذي: وحديث أنس صحيح. قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوفا على جذوع النخل. كيف بنوا المسجد؟ جابوا جذوع نخل، أو كان في جذوع نخل موجودة وضعوا السقف عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، يعني يستند، هذه سارية صارت في المسجد، النبي يقف أمامه. فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. العشار هي الناقة الحامل إذا اقترب وقت ولادتها، يخن هذا الجزع بالبكاء. يقول سمعنا، يعني الناس في المسجد. في رواية أنس: حتى ارتج المسجد بخواره. في رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا ما به. صار كله يبكي لأن الجزع بكى، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم فارقه. في رواية المطلب وأبي: حتى تصدع الجزع وانشق، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. يلي بحب له صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يتركه، لا يتركه. إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل جذع ترك الخطبة ونزل، فإذا أنت بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل يتركك، مستحيل، بس يكون في حب. قال: فوضع يده عليه فسكت. زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وزاد غيره: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بده يضل عم يبكي إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجره، ابتعد عنه. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر. كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس. وفي حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم للجذع: إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه، يعني البستان، تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، يطلع رد أوراق وثمار، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول، فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه، اللي قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء. جزع. كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، بحديث حنين الجزع، ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع رسولك في الدنيا وفي الآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد، عشان هيك الخطيب يخطب قائما ثم يقعد، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، السنة القبلية لصلاة الصبح، ركعتين خفيفتين. سيدي عائشة تقول: لا أدري أقرأ فيهما شيئا بعد الفاتحة أم لم يقرأ، سريعات هاتين الركعتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، الخمرة سجادة مثل سجادة الصلاة، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض، يعني وضع جبهته على التراب وعلى البحص وعلى الحجارة حينا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة يعني على سجادة صلاة. فلك أن تصلي هكذا ولك أن تصلي هكذا، بس اجتهد أن تفعل الأمرين معا. عود شي أيام هيك، السجود على الأرض، السجود على التراب، والسجود على السجادة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف، يعني بموسم الحج. الحج المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجوا على بقايا دين إبراهيم، ففي موسم للحج تأتي قبائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه بالموقف على القبائل، يعني فيقول: ألا رجل يحملني، أو ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي صلى الله عليه وسلم. هو مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أشرف العرب، أشرف بني آدم، أشرف خلق الله عز وجل. هو يذهب إلى القبائل يقول: حدا بيناتكم خرج ياخذني معه حتى أبلغ ما أنزل علي ربي، أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي، لأن الله أمره. حاضر، سمعا وطاع. شو مشان كرامتي؟ شو مشان اسمي؟ شو مشان مالي؟ شو مشان محلي؟ شو مشان شغلي؟ إذا قال لك ربك قل سمعا وطاع. عندها ستعطى كرامة ما بعدها كرامة، ورفعة ما بعدها رفعة، ومدد وبركة في مالك ما بعده مدد ولا بعده بركة، على أن تلتزم أمر ربك وأنت في دربك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان الدهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، يساعد أهل بيته في حاجاته. أيها الإخوة الكرام، هذه طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث تصف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طيف من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فوالله لئن فتح لك باب القرب من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب القرب من حضرة الله عز وجل، سعدت سعادة ما بعدها شقاء. ولعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بابك لهذه السعادة ولهذه الرفعة. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا أن تهتدوا بهديه وتتأسوا بسنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله.